السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس ضوابط التكفير الشرعية في دورة الإمام الألباني الشرعية الحادي عشرة، وكنا قد تكلمنا في مجلسين سابقين عن أن التكفير حكم شرعي، وأردفناه بقواعد وضوابط وأصول التكفير. وقبل أن أشرع في مجلس اليوم، وهو الذي سيكون إن شاء الله تعالى عن مسائل متعلقة بالتكفير وعلاقته بالجهاد، ونضع الجهاد بين هلالين، بين قوسين، لأنه لا علاقة الحقيقة في حقيقة الأمر بين التكفير والجهاد. وإن شاء البعض في زماننا أن يقرن ما بين بدعة التكفير وواجب الجهاد الذي فرضه الله تبارك وتعالى على العباد. قبل أن أشرع في هذا، أقول وقد وعدنا أن تكون لنا مرجعيات فيما نتكلم فيه وفيما نصدره من معلومات أو أحكام. وعندما تكلمنا عن التكفير حكم شرعي، استندنا إلى بيان هيئة كبار العلماء الذي صدر قبل سنوات طويلة. وأما ما تكلمنا عنه بالأمس من قواعد وضوابط وأصول للتكفير، فجل المادة التي تكلمت بها مأخوذة من الشريط رقم 856 الوجه الثاني باء، وهي كانت مناقشة بين أحد طلاب العلم الذين كتبوا في هذا بالذات وبين شيخنا الإمام الألباني رحمه الله تعالى. والقواعد التي ذكرناها والأصول والضوابط التي ذكرناها بالأمس كلها مستخلصة من هذه المناقشة، لأن هذا الرجل طالب العلم الذي أشرت إليه ناقش الشيخ فيها واحدة واحدة، وأقره الشيخ عليها جميعا بتعديلات أثبتناها في الكلام بالأمس، حتى تتبين لنا المرجعية التي نرجع إليها. فنحن لن نخرج عن تلك الوصية التي كان يوصي بها شيخنا رحمة الله عليه دائما: لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، ومن بركة العلم عزو العلم إلى أهله. ولذلك أحببت أن أنبه إلى هذه المسألة، وأشرع الآن في الكلام عن مجلسنا لهذا اليوم، وهو كما قلت وأسلفت علاقة إيش؟ علاقة التكفير بالجهاد، أو علاقة الجهاد بالتكفير كما أراده بعض أهل زماننا. والحقيقة يا إخوان الكرام أنه لا علاقة بين هذه البدعة، أي بدعة التكفير، وبين واجب الجهاد، لأن الجهاد فريضة فرضها الله تبارك وتعالى على عباده. فأكثر التكفيريين عندما يتكلم يتكلم عن فضائل الجهاد، وهذه لا يمكن أن نختلف معهم فيها بأي حال من الأحوال. وفضائل الجهاد كثيرة، بل كثيرة جدا، فاض بها كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لن أتعرض للكلام عن فضائل الجهاد، لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة، ولكن الذي سأتكلم عنه ما يتعلق ببعض الأحكام التي جهلها هؤلاء، وبالتالي نسبوا أنفسهم ببدعتهم إلى السنة أو إلى السلف وإلى الجهاد، فقالوا السلفية الجهادية. وبالأمس ظهر على إحدى القنوات الفضائية دكتور معروف مشهور، وقد أكد على هذا، على هذه التسمية السلفية الجهادية والسلفية العلمية والسلفية التجميعية والسلفية، وبدأ يقسم السلفية كما يريد. فلما كان ذلك كذلك، كان لا بد من توضيح بعض الأمور، ولذلك سنتناقش في مسألة الجهاد بداية، ثم نرى أين واقع السلفية من الجهاد وأين واقع التكفير من الجهاد. الآن لو نظرنا في محيطنا وفي العالم الإسلامي، هل سنرى جهادا هنا أو هناك من بقاع العالم الإسلامي؟ سؤال، هل هناك جهاد في بقاع العالم الإسلامي الآن؟ إما نعم وإما لا. مين بيقول نعم؟ نشوف، خلنا نشوف كيف العدد. في جهاد، ها؟ أي اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. طيب، واللي بيقول ما في جهاد في العالم الإسلامي الآن؟ بس احنا مش برلمان طبعا، ها، ما بنقرش البرلمانات حتى نكون واضحين، احنا بس حتى نشوف الآراء. مين بيقول ما في جهاد الآن؟ طيب، حقيقة يا إخوان الكرام أن الجهاد فريضة فرضها الله تبارك وتعالى على عباده، وهذه الفريضة قائمة ولا يمكن أن تنقطع، ولكن قد تتخذ صورا وأشكالا، سنرى إن كانت موافقة للشرع فهي جهاد، وإن كانت مخالفة للشرع فلا يجوز لنا أن نسميه جهادا. الآن الناس يسموا الربا ماذا يسمونه؟ ها؟ فائدة. والدعارة والرقص ماذا يسمونه؟ فنون. وكثير من الأشياء أخرجوها من مسمياتها الشرعية. فنحن سنرى إن كان هناك جهاد فعلي ضمن قواعد وضوابط وأصول الشريعة، وهذا الجهاد يطلق عليه جهاد فعلي. أما الذي لا يطابق نصوص الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم فلا يجوز لنا أن نسميه جهادا، لأننا في الحقيقة نرى الآن أكثر من يزعم الجهاد يوجه هذا الجهاد إلى صدور المسلمين، فكيف يكون جهاد والذي يقتل من جرائه أكثرهم مسلمون؟ يعني أنا الآن أسأل، هل تفجير مبنى وزارة الداخلية في السعودية يسمى جهادا؟ بالله عليكم، يعني وزارة الداخلية في السعودية تدمر تستهدف، هل هذا جهاد؟ مديرية السير في الرياض تستهدف، هل هذا جهاد؟ فنادق عمان هنا استهدفت، هل هذا جهاد؟ السفارة الأردنية في بغداد استهدفت، هل هذا جهاد؟ الآن يطلق على هذا جهاد، وأن الذين يقومون بهذا
مجاهدون. هذا في محيطنا في العالم الإسلامي، تفجير المساجد والأسواق التي نسمع عنها كل يوم، هل هذا جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ والله ما هو بجهاد. فكيف يجيزون لأنفسهم أن يسموا قتل المسلمين الأبرياء، أهل المساجد، أهل الأسواق، يسموا أنفسهم في قتلهم مجاهدين؟ هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. نحن لا ننكر أن أمتنا الآن ليست في خير، وليست في صحة، وليست في عافية، ولكن ما السبب في ذلك؟ يعني هل الأمة الآن بخير؟ ليست بخير. ما السبب في ذلك؟ لنبحث عن الداء ثم نتكلم عن الداء. وتفضل. البعد عن دين الله. البعد عن دين الله. من يذكر لنا آية تدلل على ذلك مثلا؟ لو واحد قال لك إيش الدليل على أن الأمة ليست بخير لأنها بعيدة عن دين الله، بماذا تجيبه من كتاب الله عز وجل مثلا؟ أحسنت بارك الله فيك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فحال الأمة الآن حال مرضي، لكن بما كسبت يد الأمة. الله تبارك وتعالى قعد قاعدة لا يمكن أن يخرج عنها، قال ولن يجعل الله للكافرين إيش؟ على المؤمنين سبيلا. فإذا كان الكافرين على المؤمنين السبيل، معنى هذا أن المؤمنين عندهم خلل، عند أهل الإيمان خلل، عند أهل الإيمان مصيبة استحقوا عليها هذه المصيبة التي تصيبهم. إذا كان هذا الخطاب كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فكيف بزماننا؟ فالداء يا إخوان الكرام هو تقصير المسلمين في دينهم وفي بعدهم عن دينهم. الدواء طيب، عرفنا الداء الآن، إيش الدواء؟ ها؟ الرجوع للدين. الرجوع للدين ما في غيره. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. فالعلة ليست في أعدائنا، قد يكون أعداؤنا الآن أكثر عدة وأكثر عتاد، لكن ليسوا هم العلة. والعلة ليسوا في حكامنا كما يقول هؤلاء، فإنه كما نحن يولى علينا. العلة ليست في حكام المسلمين بقدر ما هي في المسلمين. ولذلك أشار الله عز وجل إلى هذه الحقيقة في كتابه. من يذكر لنا في ذلك؟ تفضل. أحسنت. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالعلة ليست في أعدائنا لأنه لن يكون لهم علينا سبيلا. والعلة ليست في حكامنا كما يزعمون. العلة فينا، نعيب زماننا والعيب فينا، وليس لزماننا عيب سوانا. نحن العلة في الدرجة الأولى. الكفار وإن تصبروا وتتقوا إيش؟ لا يضركم كيدهم شيئا. والحكام وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. كذلك ليست العلة في قلة ما عندنا وفي قلة فينا، وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في سنته، أن العلة ليست في قلة. من يذكرنا بشيء من هذا؟ تفضل يا أخوان، ارفع صوتك. أحسنت. نعم. أو من قلة نحن؟ قال لا، بل كثير. غير هيك قرآن. نعم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. شوفوا يوم حنين كم كانوا؟ مين بيعرف العدد كم كانوا؟ 12,000. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يعني مبينا هذه الحقيقة، ماذا قال؟ نعم، لن يغلب 12,000 من قلة. فليست العلة في قلة، وليست العلة في قلة، سواء كانت العلة يعني القلة قلة عتاد ولا عدة ولا عدد، فالقلة ليست علة. ولذلك فرض الله تبارك وتعالى الجهاد على عباده. الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد على عباده. الآن سؤالي، الجهاد فرض كفاية أم فرض عين؟ ها؟ ما هو يا فرض كفاية فرض عين. اللي بيقول فرض عين يرفع يده ونشوف كيف. 1 2 3 4 5 أحسنتم. طيب في تفصيل، ها؟ طيب متى يكون الجهاد فرض عين ومتى يكون الجهاد فرض كفاية؟ عند الدفع فرض عين، وعند الطلب فرض كفاية. طيب مين بذكرنا بنص من كتاب الله عز وجل أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يبين أن الجهاد فرض كفاية في مجمله؟ فرض كفاية في مجمله، من يذكرنا بنص؟ نعم تفضل. بدنا أوضح فيه إشارة هذا.
فضل الله المجاهدين على القاعدين.
نعم، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فلو كان القاعدون آثمون لما فضل عليهم القائمون، فأولئك فضلوا، وهؤلاء أهل فضل مفضولون، وأولئك فاضلون وليسوا آثمين. كذلك هناك نص أوضح. نعم. نعم، ليس من أركان الإسلام في مفهوم ابن عمر. بدنا نص من القرآن في وغير هيك، هذا في أمر بال نعم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فمش هكذا اللي بعدها؟ ولا قاتلوا المشركين كافة؟ يلونكم من الكفار. ولذلك الله عز وجل ما أوجب على كل الناس، بدليل أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الغزوات، يرسل السرايا، وهو وبعض الصحابة موجودين في المدينة. فلو كان فرض عين عليهم لما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف غزية، خلاف سرية تغزو في سبيل الله قط. كذلك ربنا سبحانه وتعالى أباح لنا أن نأخذ من الكفار الجزية مقابل أن يبقوا على كفرهم، وهذا في آخر ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. من يذكرنا بالآية؟ من يذكرنا بالآية؟ ها؟ الآية، الآية ما نريد. ولا يحرمون نعم، هذه الآية يا إخوان الكرام واضحة، وهي في آخر ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يرفع عنهم إيش؟ يرفع عنهم القتال. فالقتال ليس مقصودا لذاته، القتال ليس مقصودا لذاته، القتال مقصود لشيء آخر وهو نشر الدعوة، نشر الدين، وليس القتال مقصودا لذاته. ولذلك الله سبحانه وتعالى أجاز المسلمين أن يصطلحوا مع المشركين، ولما أجاز؟ أجاز ولما أجاز؟ طيب من يذكرنا بشيء متعلق بهذا؟ نعم ارفع صوتك. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. طيب من السنة العملية وين؟ في الحديبية، صلح الحديبية يا إخوان الكرام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه في الحديبية كم كان معه؟ مين بتذكر؟ 1400 رجل، وفي بعض الروايات البخاري 1500، والصحيح أنهم كانوا 1400، وكلهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على القتال، والله عز وجل رضي عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم وين؟ فعلم ما في قلوبهم، الله عز وجل يعلم صدقهم، ولكنه ما أذن لهم بالقتال مع أنهم جاهزون مستعدون استعداد كامل، ولكن ما أذن لهم. ولا يمكن أن يتصور أن واحد من هؤلاء يفر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نريد أن نقول انتحاريون، لكن كانوا جاهزين للقتال إلى آخر قطرة من دمائهم. فالمسألة مش مسألة استعدادات بقدر ما هي مسألة. الآن في صلح الحديبية ماذا تجلى؟ تجلى امتثال أمر الله وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هم من حيث القوة أقوياء، ومن حيث القدرة قادرين، ومن حيث الاستعداد مستعدين إيمانيا وعسكريا ونفسيا، ولكن الأعظم من ذلك، من هذا الاستعداد إيش كان؟ طاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكبحهم جماح أنفسهم. عمر يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال نعم. قال فلمن نعطي الدنية في ديننا؟ قال إني رسول الله ولن يضيعني. يأتي إلى أبي بكر يقول لأبي بكر ما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يا عمر إنه رسول الله، فاجعل قدمك في غرزه. فالذي تجلى في الحديبية طاعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، خلاف ما يرون، خلاف ما يعقلون، ما هم محتملين. احلقوا ما علقوا، انحروا ما نحروا. دخل على أم سلمة رضي الله تعالى عنها، يا أم سلمة هلك المسلمون. قالت يا رسول الله اخرج ولا تكلم أحد، فانحر هديك واحلق رأسك، فإذا رأوك فعلت ذلك فعل. ما هم محتملين، لكن كانت الطاعة. فماذا أثابهم الله عز وجل مقابل هذه الطاعة؟ فأثابهم فتحا قريبا بس وإيش؟ ومغانم كثيرة تأخذونها. خيبر فتح عليهم، خيبر مغانم، خيبر يخرج الذهب في مسك الحمار، جلد الحمار مليء ذهب، يخرجوه من خيبر، أراضي خيبر، نخل خيبر. ففتح الله عز وجل عليهم مقابل هذه الطاعة مغانم خيبر، وفتح عليهم مكة. لذلك عمر لما نزلت هذه السورة، سورة الفتح، وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر: يا رسول الله، أفتح هو؟ قال: نعم فتح. فكانت صلح الحديبية فتح مكة في حقيقته ومغانم خيبر. وفي هذه الفترة ما بين الحديبية وما بين فتح مكة دخل في الإسلام من الناس أعداد فاقت من دخل في الإسلام خلال 20 سنة التي مضت، يعني 13 سنة في مكة، والحديبية كانت في إيش؟ في آخر السادسة، في ذي القعدة، في آخر السادسة، يعني حوالي 7 سنوات، 20 سنة. في سنتين ما بين صلح الحديبية في آخر السادسة وفتح مكة حوالي 2 سنة، أقل من 2 سنة، دخل في الإسلام أعداد أضعاف مضاعفة عن الذين دخلوا في 20 سنة الماضية. أليس هذا فتح؟ والله إنه لفتح، فتح عظيم. ولذلك يا إخوان الكرام، المسألة ليست مسألة استعدادات وحماسات. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان عندهم حماس لا يعلم فيه إلا الله، لكن كان نصرهم بطاعتهم لله ولرسوله وكبح جماح أنفسهم. طيب، ربنا سبحانه وتعالى بداية لما كان الناس يريد القتال ويريد الجهاد فرض عليهم أن يقابل الواحد منهم كم؟ 10. إن يكن منكم 100 صابرة يغلب 1000 من الذين كفروا. طيب، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مستعدين لهذا. ماذا جاء بعد ذلك؟ تخفيف. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم إيش؟ 120 صابرون، 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله. فصار بدل الواحد ب10 صار الواحد ب2. هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى. تصوروا لو بقي هذا الحال. ولذلك قال أهل العلم: لو أن المسلمين كانوا ثلث المشركين هل يجب عليهم أن يقاتلوهم؟ أقصد في قتال، في جهاد الطلب. لو كان مسلمين ثلث الكافرين، يعني الكفار 3 أضعاف المسلمين، هل يجب عليهم أن يطلبوهم؟ الجواب لا، بخلاف جهاد الدفع. الجهاد الدفع لا يحتاج إلى العدد، لا يحتاج إلى الراية، لا يحتاج إلى الأمير، لكن بضوابط، وليس هكذا على الإطلاق. لعلنا نبين مثل هذه الضوابط ونحن نتكلم عن الضوابط. ولذلك خفف الله عز وجل عن عباده في الجهاد من 10 إلى 2، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. طيب، انظروا إلى هذه الآية: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. في أي معركة كانت هذه؟ أولما أصابتكم مصيبة، متى؟ في أحد. قد أصبتم مثليها في بدر، قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. ما رأيكم في هذه الآية، في هذا النص؟ ما رأيكم فيه؟ يعني لو واحد أراد أن يبين لنا بعض ما في هذا النص، ماذا سيقول لنا؟ نعم، ماذا سيقول لنا؟ تفضل يا بما اقترفت الأيادي من مخالفات. طيب، انظروا إلى شيخ المفسرين الإمام الطبري ماذا يقول. قال ابن جرير: أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، أي من أي وجه هذا؟ ومن أين أصابنا هذا البلاء ونحن مسلمون وهم مشركون، وفينا نبي الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي من السماء، وعدونا مشركون و كفار بالله؟ فالله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لأصحابك هو من عند أنفسكم. هذا الذي أصابكم من عند أنفسكم بخلافكم أمري وترككم طاعتي، لا من عند غيركم ولا من قبل أحد سواكم. ونقل هذا الكلام عن جماعة من السلف، ونقل البخاري معلقا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: إنما تقاتلون بأعمالكم. ولذلك قال شيخ الإسلام: وحيث ظهر الكفار فإنما ذلك لذنوب المسلمين التي أوجبت نقص إيمانهم، ثم إذا تابوا بتكميل إيمانهم نصرهم الله، كما قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ولذلك يا إخوان الكرام، الأمة الخطر الذي يقع عليها من أنفسها أعظم من الخطر الذي يمكن أن يقع عليها من أعدائها، لأن احنا ذكرنا قبل قليل: لن يضركم كيدهم شيئا، لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. فالأمة تتضرر من معاصيها أكثر مما تتضرر من أعدائها. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الجهاد سيبقى قائم إلى قيام الساعة، وقد ثبت في ذلك أكثر من حديث. من يذكرنا ببعض الأحاديث التي أشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى استمرارية الجهاد إلى قيام الساعة؟ تفضل. نعم، ثبت في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه: ولا تزال عصابة من أمتي أو من المسلمين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. هذا حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، وهذا في الصحيحين. وفي صحيح مسلم حديث آخر قريب من هذا اللفظ: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. طيب، أليس في هذين الحديثين، وهما حديثان صحيحان، دليل على أن هؤلاء الذين يقاتلون هنا وهناك من العالم الإسلامي الآن يجاهدون في سبيل الله، وأنهم هذه العصابة المرادة من هذين الحديثين؟ ما رأيكم في هذا؟ نعم،
الجهاد أوسع من باب القتال.
غير إيه؟ السيارة المسكرة على الجماعة تفتح لهم الباب. هاي سمعوك الآن، أخونا قال الجهاد أوسع من باب القتال، إيش رأيكم؟ نعم، تفضل. طيب، هذا الآن أخونا تكلم عن معنى لغوي أنه لا يلزم من هذا الاستمرارية، غير هيك؟ نعم، الجهاد بالعلم والبيان. طيب، غير هيك؟ هاي صار عندنا ثلاثة. أيوة، أحسنت إخوان الكرام. لا تزال طائفة أو لا تزال عصابة من أمتي أو من المسلمين يقاتلون في سبيل الله أو قائمة على أمر الله، هذا له لابد له من ضابط. ولذلك ليس كل من زعم أنه يقاتل يكون من هذه الطائفة أو من هذه العصابة. فقال: لا تزال عصابة قائمة بأمر الله، ومنه الجهاد إذا جاء وقته، إذا كان هذا الجهاد جهادا شرعيا في الوقت الشرعي فهذه العصابة لابد أن تكون قائمة. لأن الجهاد يا إخوان الكرام في حقيقته مر بأربعة مراحل، وهذه المراحل الأربعة لابد أن تبقى قائمة إلى قيام الساعة. أول مرحلة من مراحل الجهاد ايش كانت؟ ها؟ الكف. مين بذكرنا في الآية التي تدلل على ذلك؟ ها؟ كمل. فلما كتب عليهم القتال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. الآيات. فبداية كان الجهاد في مكة، ونحن نعلم الآن الفترة التي عاش النبي صلى الله عليه وسلم فيها في مكة أطول، ولا التي في المدينة؟ في مكة. فترة مكة كلها كانوا موجودين كفار ولا مش موجودين كفار؟ قاتل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكفار. طيب كان جاءته قوة، جاءه مدد من المدينة. يوم العقبة قالوا إذن لنا أن نميل على أهل منا، ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يؤذن لنا، ما في. فهذه الفترة كان فيها جهاد، وجاهدهم به جهادا كبيرا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه آيات مكية. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مكة يجاهدون، لكن هذا الجهاد كان جهاد صبر، جهاد كف، وهذا قائم إلى قيام الساعة. متى وجد المسلمون في مكان ضعفاء مستضعفين كما كانوا في مكة؟ فالواجب عليهم إيش؟ كف اليد. الواجب عليهم الصبر، الواجب عليهم إقام الصلاة، إيتاء الزكاة التي أمر الله عز وجل بها، لا ينقطع هذا. فهؤلاء قائمون على أمر الله حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وإن عداهم الناس، وإن خالفهم الناس، وإن لمزهم الناس، طالما أنهم ينطلقوا من هذه الآية ومن السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهم مجاهدون لا شك ولا ريب في ذلك. هذه مرحلة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكان إذا كان المسلمون في ضعف من جهة العدة والعتاد، أذكر كلام شيخ الإسلام، قال: قال ابن تيمية: وكان صلى الله عليه وآله وسلم مأمورا بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز المسلمين على ذلك. والآية ذكرناها. ثم لما هاجر إلى المدينة وصار له بها أعوان أذن له في الجهاد. يعني المرحلة الأولى كانت مرحلة الكف، المرحلة الثانية مرحلة إيه؟ الإذن. مين بذكرنا الآية التي أذن الله عز وجل فيها؟ نعم يا أخونا، أذن للذين يقاتلون بأنهم إيش؟ بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الآن صار بيئة إيمانية، بيئة إسلامية يمكن أن يقاتلوا ولا يتأذى المسلمون من خلال قتالهم، فأذن الله عز وجل لهم أن يقاتلوا، أذن لهم إذنا. وكانت هذه المرحلة الثانية. فالمسلمون عندما يكونوا في مكان يستطيع أن يقاتلوا فيه أعداء الله عز وجل دون أن يتأذى باقي المسلمين بسبب هذا القتال يؤذن لهم. ولكن من الذي يحدد هذا وجود هذا من عدمه؟ لا بد من أهل العلم وأهل الفطنة، ولا بد من ولاة الأمور أن يحددوا هذا. أما كل واحد يقول أنا مأذون لي لأن عندي القدرة، فهذا سيجر ويلات لا يعلم فيها إلا الله، كما هو ملاحظ في كثير من بلاد العالم الإسلامي له. المرحلة الثالثة ماذا كانت؟ المرحلة الثانية الثالثة هو في من هذا، لكن نريد المرحلة يعني الجامعة لهذا. نعم الشيخ، جهاد الطلب غير هيك. طيب في أحد بده يجيب؟ المرحلة الثالثة كانت كتابة القتال، فرض القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. هذه الكتابة صار فيها تفصيل، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، فصار فرض القتال، فرض الجهاد صار فريضة وهو مكروه لهم وإن كان غير مسموح لهم بالعدوان. فكانت هذه المرحلة الثالثة من مراحل القتال، وهي يمكن أن توجد في بعض الأزمنة وفي بعض الأمكنة، ولا بد أن توجد. فهؤلاء الذين يستطيعون على القتال ولا يعتدوا، وهذه تحتاج إلى ضوابط شرعية من أهل العلم ومن ولاة الأمر، لا يعتدوا إلا على من اعتدى عليهم، لا يقاتلون إلا من اعتدى عليهم، فهذه المرحلة الثالثة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم لما قووا كتب عليهم القتال ولم يكتب عليهم قتال من سالمهم، لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار. يقاتل من اعتدى عليهم، أما من سالمهم تركوا. ثم كانت المرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة ايش كانت؟ ها؟ قاتل المشركين كافة، وجاء في ذلك آيات عديدة. قاتل المشركين كافة، قاتلوا أئمة الكفر، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال شيخ الإسلام: فلما فتح الله مكة وانقطع قتال قريش وملوك العرب ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام، أمره الله تعالى بقتال الكفار كلهم إلا من كان له عهد مؤقت، وأمره بنبذ العهود المطلقة، فكان الذي رفعه ونسخه ترك القتال. فالله عز وجل فرض على المسلمين أن يقاتلوا جميع المشركين عندما صارت عندهم القوة لذلك. ولذلك إذا تبدلت حال المسلمين فصاروا في ضعف يرجعوا إلى المرحلة الأولى، قووا قليلا يرجعوا إلى المرحلة الثانية. ولكن هذه المراحل والإذن فيها لا بد أن تناط بولاة الأمر من الأمراء والعلماء الذين يعرفون المصالح ويعرفون المفاسد ويقدرون متى يؤذن، متى يرد العدوان، متى يقاتل الكل. وإن كنا في هذا الزمن ليس في زمن قتال الكل ولا في زمن رد العدوان على الغالب، لأن ما يترتب على ذلك من المفاسد أعظم مما يترتب عليه من المصالح إن كان فيه مصالح. طيب قليل الله يحفظك. هذه المراحل يا إخوان الكرام التي مر فيها القتال مراحل تبقى في الحديثين السابقين كما أشرنا إليهما، تبقى مفعلة. فطالما أن الناس كانوا في أي مرحلة من هذه المراحل وولاة الأمر من العلماء والأمراء قرروا أن هذه مرحلة يجوز فيها هذا أو يجوز فيها هذا أو يمنع منها هذا، فلا بد من التزام، وخاصة كلام العلماء. الحقيقة أن الوقت يكاد أن يدركني ولم أكمل الموضوع حتى اللحظة، لكن أختم بشيء ولعلنا نكمل هذا في المجلس القادم، لكن أختم بشيء. أن كلام العلماء في هذه المسألة متى يكون جهادنا جهاد كف، ومتى يكون جهادنا جهاد دفع، ومتى يكون جهادنا جهاد طلب، ومتى يكون جهادنا جهاد إذن، كلام العلماء في هذا، وعندما أقول العلماء أقصد بذلك العلماء الربانيين من أهل السنة والجماعة الذين تشهد الدنيا لهم بالعلم والفضل، كلام العلماء في هذا يكفينا. ويرفع عن كاهلنا الإصر ويرفع عن كاهلنا الإثم. إذا لم يكن العلماء الربانيين أعلم بتقدير هذه الظروف وهذه الأحوال فمن الذي سيكون؟ سفهاء الأحلام، أحداث الأسنان الذين لم يؤتوا من العلم إلا قليلا. ولذلك عندما تجمع هيئة من هيئات العلماء كهيئة كبار العلماء أو كرئاسة الأبحاث أو مجمع فقهي أو غير ذلك من الهيئات التي يجتمع فيها من العلماء الربانيين، فيقولون والله أن هذه المرحلة لا تستدعي جهاد طلب أو تستدعي جهاد رد للعدوان أو تستدعي جهاد إذن، فيكفينا هؤلاء بيننا وبين الله عز وجل حجة، لأنه لن يخلو زمان من قائم لله عز وجل بحجة، وهؤلاء علماؤنا وأئمتنا حجة بيننا وبين الله تبارك وتعالى. إلا إذا قلنا أننا على علم وعلى تقدير في المصالح والمفاسد ومعرفة الأحكام الشرعية أكثر من هؤلاء، واجتهدنا واجتهادنا بعد ذلك نحن فيه بين الأجر والأجرين لأننا مجتهدين، فهذه مسألة أخرى. ولذلك أقول يا إخوان الكرام يسعنا ما وسع علماءنا الذين تكلموا في هذه المسألة والذين لخصوا أن زماننا الذي نعيش فيه وخاصة في فترة الصراع التي نعيش فيها مع أعدائنا ليست لا تتجاوز في مجملها أكثر من جهاد الكف الآن. نكمل إن شاء الله في مجلس قادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.